بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بدأنا بتوفيق الله وإعانته جل وعلا الأسبوع الماضي، وقبل أن نبدأ حيث وقفنا مراجعة يعني سريعة لما قررناه وقرأناه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الفهم وحسن التطبيق. قرأنا ما كتبه شيخ الإسلام أو ما اشتهر في خطبة الحاجة أنها تكون كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، كلنا كلها بنون الجمع، ولكن عندما يكون المقام مقام الشهادة فإنها جاءت بصيغة الإفراد. فما السبب وما العلة؟ تفضل يا جماعة، ولا ما تبون الطريقة هذه؟ نكمل ها المذاكرة جيدة يا شيخ. نعم نعم. لماذا؟ طيب ليش؟ أنا أقول ليش؟ أي طيب لماذا؟ السؤال لماذا؟ أي يعني ليش اللي نستعمل فيها نون الجمع وهذه لا؟ نكملها ونشهد. ليه ما نكمل؟ تتعلق بالشخص بذاته. شوي تحوم حول الحمى، نبيك ترتع فيه يا شيخ. تفضل. ها اي ما تصح فيها النيابة يا شيخ. الواحد كونه يشهد عما في قلبه فيه نظر. ها فيه ايش؟ فيه نظر، تحتاج دقة ولا شك. فكيف أن يشهد عما في قلبي؟ لا 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 يعلم القلوب إلا صاحب القلب ورب القلوب سبحانه وتعالى. لذلك جاءت بصيغة الإفراد على خلاف ما سبق من الدعاء، والدعاء يصح فيه إيش؟ تصح فيه النيابة. الإنسان يدعو عن نفسه وعن غيره ويشمل غيره معه في الدعاء، هذه تصح، هذا من باب الدعاء، مقام مقام دعاء. أما هناك مقام مقام إشهاد، يشهد من يسمع على ما في قلبه، ها عما استقر في قلبه وآمن به بقلبه. نعم، فالإعلان عما في القلب هذا لا يصلح إلا بصيغة الإفراد. جيد. وبعدين ليش دائما يبدأ بها؟ وش أهميتها يعني؟ هذه احنا أغفلناها ما قلناها، والمذاكر أيضا تذكرنا إذا في فوائد لعلنا يعني أعرضنا عنها أو غفلنا عنها. لماذا دائما البدء بخطبة الحاجة؟ وش أهميتها؟ نعم، أهميتها أنها تأتي على الأصول كلها. نعم، تأتي على أصول الدين كله، تتضمن توحيد الألوهية. كل هذه الأدعية نحمده ونستعينه، هذا كله في باب ها الإقرار وتحقيق وإعمال توحيد الألوهية، وأيضا تتضمن توحيد الأسماء والصفات. وين نحمده؟ تشهد تثبت له الحمد والمحامد على الكمال. نعم، وكذلك فيها إثبات باب الربوبية والإقرار بالربوبية. إذن يعني فيها الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة. الربوبية من باب الاستلزام، هذا واحد، وثانيا من باب أن الهداية بمن يهده الله فلا مضل له، أن الفعل فعله والهداية هدايته سبحانه. فإثبات هذا لله أي إثبات الربوبية، وكذلك الإضلال. نعم، أن تشهد بفعل الله جل وعلا في باب الهداية وفي باب الضلال، هذا فعله وفعله الربوبية. وأيضا فيه الإيمان بالقدر وأن جميع أفعال العباد تابعة لمشيئة الله جل وعلا وفعله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الخلق وأفعالهم كلها تبع لفعل الله تبارك وتعالى. وأيضا فيها الإيمان بالنبوة والرسالة، تشهد أن محمد رسول الله مع القيام بحقه لا شك، لأن الشهادة مثل ما قلنا زيادة على الإعلان والإقرار عما في القلب بأنك تشهد أن تقوم بما أوجبه الله عز وجل فيما قد استقر في قلبك. وكذلك فيها الإشارة إلى محبة الآل والقيام بحقهم ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقيام بحقهم، ثم أيضا الحرص على الاتباع في جميع الأمور، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان يبدأ بخطبة الحاجة، فمتابعة النبي في هذا لا شك فيها أيضا الحرص على باب المتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بينا أن الشيخ إنما كتب هذه الرسالة، شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتب هذه الرسالة استجابة لمن سأله ولمن طلب منه أن يكتب في أصلين عظيمين كما ذكرهما الشيخ رحمه الله. فما الأصلان؟ ما الأصلان اللذين بينهما الشيخ وكتب الرسالة لأجلها واستدل على هذين الأصلين ومثل لهما وبينهما غاية البيان؟ ما هما الأصلان؟ ما هما الفضل؟ نعم جيد. قول التحذير والواجب، يعني في باب التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل أنه اهتم لا شك بتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية وأيضا توحيد الألوهية في الباب الثاني، وأيضا الإيمان والتحقيق في باب القدر وباب الشرع، باب القدر من حيث الإثبات والتصديق، وباب الشرع من حيث الطاعة والامتثال في الأمر والنهي. وأيضا اهتم واعتنى الشيخ رحمه الله عناية عظيمة بالوجوب وأهمية الجمع بينهما، أعني بين باب القدر وباب الشرع، ومراده من ذلك الحفظ على التوازن الواجب والوسطية الواجبة في باب الدين والإيمان، وجمع النصوص، جمع النصوص كلها وعدم ضرب بعض النصوص ببعض، بل الأصل أن يجمع بين جميع نصوص الكتاب والسنة في جميع الأبواب. وقطعا من لوازمها، من لوازم هذا الجمع كما بينا التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذه ولله الحمد مما يتميز بها أهل السنة والجماعة دون غيرهم، يقسمون إرادة الله، وهذه من ضرورات. لذلك الشيخ رحمه الله في القسم الثاني أو في الأمر الأصل الثاني قال باب القدر وباب الشرع، مراده الاعتناء والتركيز على هذا الأمر وأن يجمع بينهما ويفرق بين إرادة الله عز وجل، أي ما أراده كونا وما أرى في باب القدر وما أراده شرعا في باب الأمر والنهي والشرع والطاعة. وهذا كله المراد منه كما ذكرنا التوازن والوسطية في دين الله تبارك وتعالى. نعم، فلا يحتج بالقضاء والقدر عند وقوع ما لا يحبه أو وقوع المخالفات الشرعية منه، لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر كما أشار إليه في هذا الكتاب وفي غيره، وأن الأصل هو الامتثال والطاعة في جميع أبواب الدين والاعتقاد، لأن من أقر بالشرع وأنكر وجحد القدر أي فعل الله تبارك وتعالى في أفعال العباد فقد طعن وقدح في ربوبية الله تبارك وتعالى، بل نسبه إلى العجز جل وعلا وأنه يقع في ملكه ما لا يريد لا شك. ومن أقر بالقدر وأنكر الشرع والعياذ بالله فقد طعن وقدح في حكمة الله تبارك وتعالى، وعلى الأول والثاني فئام كثيرة من أهل البدع والأهواء عافانا الله وإياكم منهم ومن مذاهبهم. ثم أيضا بيّن الشيخ رحمه الله أن الكلام عند العرب ينقسم إلى قسمين، ما هو الخبر؟ الخبر والإنشاء، أحسنت، نعم. وأن وبينا وبين الفرق رحمه الله بأن الخبر يدور بين بين التصديق والتكذيب، أو قل بين النفي والإثبات، بين النفي إما أن تصدق الخبر ومن ثم تثبته، وإما أن تكذب الخبر فتنفيه، نعم. وأما الإنشاء يدور على ماذا؟ على طلب وإنشاء الفعل وإيقاع الأفعال، إما بفعلها وتمثلها وطاعتها، وإما بتركها، وفي باب المحبوبات تفعل، وفي باب ما يبغضه الله جل وعلا تترك. فالواجب تجاه الأخبار نفيها وتكذيبها أو إثباتها وتصديقها، والواجب في باب الأحكام الإنشاء والطلب. وعبر الشيخ بعبارة جميلة دقيقة عن باب القدر، عبر بماذا؟ عبر بالأحكام في باب الإنشاء. قال رحمه الله: والواجب في باب الأحكام، هكذا عبر الشيخ عن القدر والشرع بلفظة الأحكام. لما؟ لا هذه قلناها يا شيخ. لماذا؟ ليه عبر عن القسم الثاني اللي هو باب القدر وباب الشرع، عبر عنه بماذا؟ بالأحكام. قال: باب الأحكام. لماذا؟ للتقرير الذي قلنا أن الأحكام على قسمين، أحكام تتعلق بالكون، أحكام كونية، وفي أحكام شرعية، فلا بد من إثباتها كلها. فالأحكام الكونية المراد منها بيان قدرة الله جل وعلا، وطبعا الواجب إثباتها، وأنه خلق وقدر وشاء، ولا يكون في ملكه إلا ما اقتضى ذلك وما تبع ذلك، أي المشيئة والإرادة والاختيار. وأما الأحكام الشرعية ذكرها ربنا جل وعلا لبيان حكمة الله جل وعلا وعدله في كل أمره ونهيه، ولبيان ما يحبه جل وعلا من الأقوال والأفعال والعقائد، وبيان ما يبغضه ويسخطه ويكرهه جل وعلا. وذكر أن الدليل على هذين الأمرين، الأحكام الكونية والأحكام الشرعية، ألا له الخلق والأمر. بيّن رحمه الله بأن هذا هو في الخلق ما شاء وقدر سبحانه وتعالى وأراد وخلق، والأمر ما أراده سبحانه وتعالى وما شرع وطلب فعله أو تركه من الأفعال الكثيرة. وهذا هو الأصل في التقسيم إلى باب الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فما أراده كونا قدره وشاءه وخلقه وأوجده على مقتضى عدله وحكمته، وما أراده شرعا طلبه وأمر به سبحانه وتعالى فعلا أو تركه، التزاما أو اجتنابا، على مقتضى ما يحب وما لا يحب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خالق كل شيء، وهذه هي عقيدتنا في باب القضاء والقدر وباب الشرع لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى، فعال لما يريد كما قال جل وعلا. وأيضا يجب التنبه أنه لا يلزم في كل ما علم وقدر وشاء وقضى وخلق، أي باب الفعل الكوني، لا يلزم من ذلك أن يكون خيرا، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، أو أنه يرضى عنه جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى على مقتضى عقيدة أهل السنة يخلق الإيمان ويخلق الكفر، هو خالق الإيمان وخالق الكفر، ويخلق المؤمن ويخلق الكافر، وكذلك في باب الخير والشر وباب المعصية والطاعة والإيمان والجحود والنكران، يخلق الفعل ويخلق الفاعل سبحانه وتعالى. كل ذلك مقتضى ما أراده عز وجل أو الحكم الكوني لله تبارك وتعالى، وكل ذلك يخلقه بقضائه وقدره ومشيئته جل وعلا. فلا يقع، وهذه هي النتيجة والقاعدة، أننا نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه إلا ما أراد إلا ما شاء. ولكن كما قلنا لا يلزم أن تتعلق بها المحبة والرضا والخيرية. والقاعدة عند أهل السنة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، سبحانه يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه عبارتهم وهذه قاعدتهم، أي ما شاء، ما شاءه عز وجل وأراده من باب الإرادة والمشيئة والكون كان، أي وقع وحصل في الدنيا. ولو اجتمع الخلق جميعا الإنس والجن على منعه والله لا يمنع، بل لا بد من كينونته وصيرورته ووقوعه في الدنيا. وما لم يشأ يعني الأمر الذي لا يريده ولا يشاءه عز وجل فإنه لا يقع، ولو اجتمع على فعل إيقاعه أهل الأرض جميع إنسهم وجنهم لا يمكن يقع. ويزيدون ويضيفون أن أيضا يعتقدون في ذات الله تبارك وتعالى، وهذا الواجب في حق الله جل وعلا، أن ما لم يكن، أن الشيء الذي لا يكون، أي المستحيل كما يسمونه أهل الكلام، المستحيلات العقلية عندهم أو غيرها، إذا يعلمها سبحانه وتعالى لو أرادها كيف تكون الآلية والكيفية التي تكون عليها. دقة في عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فالحاصل أنه لا يلزم كما هو المتقرر في عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، من عموم مشيئة الله عز وجل للأشياء أن تكون محبوبة أو مرضيا عنها عنده سبحانه وتعالى. فالمخلوقات والموجودات كلها تكون منها ما يجتمع فيها كما بينه أهل العلم الإرادة الكونية والشرعية تحقيقا ووقوعا، تتحقق فيها الإرادتان. وهذا يمثل له دائما بأبي بكر الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اجتمعت فيه إرادة الله عز وجل الكونية وإرادة الله تبارك وتعالى الشرعية، أي أراد الله عز وجل منه شرعا وطلب منه شرعا الإيمان وآمن، فوقع الإيمان منه، فكان التطابق والتوافق في أبي بكر بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ومن الخلق والعباد ما تنفرد فيه الكونية دون الشرعية، ويمثل له بأبي جهل قبحه الله. أبو جهل نعم لا شك اجتمعت فيه وتحققت فيه إرادة الله الكونية، أي أنه كان، لذلك إلى يومنا هذا نقول كان أبو جهل وفعل أبو جهل وقال أبو جهل وخالف أبو جهل وعاند أبو جهل، لأنه كان، أي كان على ما أراد الله عز وجل له. فكينونة أبي جهل وقعت على مراد الله وعلى مشيئة الله تبارك وتعالى لا إله، يعني باعتبار الوجود وباعتبار الخلق والكينونة فقط في ذلك الزمن على مقتضى مشيئته وحكمته سبحانه. ومنها أيضا يعني من الخلق والعباد ما باعتبار آخر ما تنفرد به الشرعية دون الكونية، وأيضا يمثل له بأبي جهل، يمثل له بأبي جهل كيف، لكن ليس باعتبار الوقوع والكينونة، وإنما باعتبار الطلب والأمر. طلب الله من أبي جهل الإيمان والإسلام، وبعث له محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا جهل ما طبق وما فعل ولا آمن ولا أسلم، فشرعا طلب منه تحققت فيه الجانب الشرعي، ولكن لم يتحقق فيه الجانب الكوني في باب الطاعة والإيمان. لذلك باعتبار الكينونة فأبو جهل إرادة تتحقق فيه إرادة الله الكونية، وباعتبار الطلب والأمر من الله جل وعلا وما أراده منه شرعا تتحقق به الإرادة الشرعية دون الكون دون الكونية. نعم، أي لم يحقق ذلك ولم يمتثل ذلك أبو جهل. هذا في باب القضاء والقدر. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك وختم ووقفنا عند هذا، ذكر التوحيد وقسم التوحيد أيضا إلى إلى قسمين. أحسنت. ما هما؟ تفضل. توحيد في العلم والمعرفة والإثبات. أحسنت. والثاني توحيد في القصد والطلب. نعم، توحيد في العلم والمعرفة والإثبات، وهذه تضم إيش؟ هذه هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد العلم والمعرفة والإثبات أي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ وش علاقة بالعلم والمعرفة؟ نعم، أعلمك الله أنه يفعل كذا وكذا وكذا من باب الربوبية، أنه يخلق أفعاله ربوبيته، وأخبرك أيضا وأعلمك بالأسماء والصفات، فهذا كله باب علم، وهذا العلم يجب عليك أن تعلمه وأن تقر به وأن تثبته لله. علم ومعرفة ثم إثبات، تثبت ما أعلمك الله عز وجل من فعله أو من أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. والثاني توحيد في القصد والطلب والإرادة والعمل، وهذا هو توحيد الألوهية، أي ما أراده منك أن تفعله أو تتركه. والفعل كما قلنا دائما يوصف بالفعل والامتثال أو بالترك والاجتناب. وبين رحمه الله أن التوحيد الأول هو ما قابل الأصل الأول من الأصلين العظيمين الذين عليهما مدار الكتاب والرسالة. وبين أن التوحيد الثاني اللي هو الألوهية هو ما يقابل الأصل الثاني أي الأحكام، وهو باب القدر وباب الشرع، أي ما يجب عليك شرعا بعد أن تثبت أن الله عز وجل. ذكر دليلا على الأول وهو قل هو الله أحد، ودليلا على الثاني قل يا أيها الكافرون. في قل هو الله أحد إثبات وتحقيق ما يجب للعبد على العبد نحو الأخطاء، وفي الثاني إثبات أو الخضوع لله تبارك وتعالى والامتثال والطاعة والانقياد والعبادة بعد الاعتقاد بأن ذلك بمشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى وإرادته جل وعلا. هذا ما كان في الدرس السابق، واليوم نبدأ حيث وقفنا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاما الاول وهو التوحيد في الصفات، فالاصل في هذا الباب ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا واثباتا، فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تنزيل ومن غير تعريف ولا تعطيل، وكذلك يرضون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تبارك وتعالى لما الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال الله تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممادات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. قوله: والله سبحانه بعد رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال الله تعالى: فاعبد واصطبر لعبادك هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يسامي، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. وقال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقال الله تبارك وتعالى: الذي نزل البرهان. فقال تعالى: تبارك الذي نزل البرهان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فقال تعالى: فاستفتهم من ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
هكذا عندك النسخة؟ ما كملوا الآية؟ طيب، إلى قوله
سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هذا المراد خاتمة الآية. نعم.
فسبح نفسه عما يصفون المختارون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات.
حسبك. ونحن إن شاء الله نتمنى أن نقف حيث وقفت الآن في القراءة من الشر إن شاء الله. يقول رحمه الله: أما الأول هو مثل ما قلنا بعد الوقوف على نوعي التوحيد، قال: وهو التوحيد في الصفات. واضح أنه رحمه الله ذكر توحيد الصفات دون الربوبية، والمراد الأول كما تقرر قبل أسطر قليلة الأسبوع الماضي، وبينا أنه التوحيد في العلم والمعرفة والإثبات، وهذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات، ولكن هنا عبر عنه رحمه الله بقوله التوحيد في الصفات، وثم بين ما هو الأصل في هذا التوحيد. لماذا لم يذكر توحيد الربوبية؟ لأنه الأصل الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات هي الأصل. الربوبية كما ذكرنا أفعال الله تبارك وتعالى، والأسماء والصفات كماله وجلاله وجماله جل وعلا، والألوهية حقه سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة عندنا: الربوبية فعله أي تفرده جل وعلا في جميع أفعاله، فتعتقد اعتقادا جازما أن ثم أفعال كثيرة جدا هي أفعال الربوبية، يعني أفعال مقتضى الربوبية لا يفعلها إلا هو، لا شريك ولا معين ولا يستقل أحد ولا يشاب لا استقلالا ولا مشاركة. هذا معنى التوحيد، الإفراد يفرد جل وعلا في أفعاله، فهذه الأفعال لا يفعلها ولا يقدر على فعلها لا استقلالا ولا مشاركة أبدا أحدا من الخلق، بل لا فاعل لها إلا الله تبارك وتعالى. توحيد الأسماء والصفات كمال الله جل وعلا، إفراده أيضا تفرده في جميع الكمالات وجميع الجمالات وجميع أنواع الجلال والجمال والكمال في كل ما يوصف به ويسمى به سبحانه وتعالى، كل ما سمى به نفسه جميع الأسماء جميع الصفات على منتهى الكمال والجلال، أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إفراده في الربوبية في الأسماء والصفات أي لا يتفرد بالكمال والجمال والجلال في جميع الأسماء والأفعال والأحوال والصفات إلا هو سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية فمن باب ما ذكرنا فهو حقه جل وعلا، أيضا تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يستحق أحد الخضوع والذل والطاعة إلا هو سبحانه وتعالى. هذا معنى الإفراد والتوحيد في باب الفعل لا فاعل إلا هو، في باب الكمال لا كمال على الإطلاق إلا هو، وفي باب الاستحقاق لا يستحق الخضوع والسجود والذل والطاعة والامتثال إلا هو سبحانه وتعالى على وجه العبودية. فالربوبية والأسماء والصفات واضح من درسنا السابق أنها تدخل في النوع الثنائي أو التقسيم الثنائي القديم للتوحيد، توحيد العلم والمعرفة والإثبات. نعم، ولا شك الأصل في ذلك الأسماء والصفات، لذلك لن عبر عن توحيد الصفات. احنا قلنا جميع الأسماء والصفات له الكمال في ماذا؟ فيما يتعلق بتلك الصفة وذلك الاسم من الأفعال ومن الأحوال، لذلك الوصف أصل الفعل. احنا الأسماء يعني التقسيم عند العرب، الكلام عند العرب أسماء أفعال حروف كما هو واضح، كلامنا ها لفظ مفيد مستقل اسمه وفعل ثم حرف، التقسيم ثلاث. كل الكلام اللي تتكلم فيه وتقرأه وغيره ما يخرج عنه هذا التقسيم الثلاثي، إما أسماء ها إما أفعال وإما حروف. عندك شيء رابع؟ إذا حد عنده شيء يجي يكون اخترع لنا شيء في لغة العرب، ما في يا عبد الله. طب وين الصفات؟ أين الصفات؟ الصفات فرع من فروع الأسماء، وإحنا هنا التقسيم في ذكر الأصول. أصول الكلام عند العرب أسماء أفعال وحروف، والأسماء تدخل تحتها وضمنها الصفات، لذلك يقولون أن كل اسم، طبعا الأسماء العربية، الأسماء الأعجمية أتركها، الأسماء العربية في لغة العرب لها اعتباران، الاعتبار الأول الجانب العلمي، والاعتبار الثاني الجانب الوصفي. واضحة؟ قطعا لا، مصيبة، مصيبتنا في دراسة اللغة العربية يا عبد الله، لا بد من شرحها مع أن كان لنا أمل ننتهي حيث وقف قارئنا، وقارئنا اليوم طول مدها شوي. نقول بقى الأسماء كلها بلا استثناء. يعني مثلا الآن عبد الله، عبد الله شنو اسم؟ ها كلمة عبد الله ما دام اسم واسم عربي إذا لا بد إنه فيه جانب علمي وجانب وصف. الجانب العلمي عبد الله فلان معروف من كل عمر. إيه عبد الله إيه عرفته؟ لا عرفته جانب العلمية ذات ذات معينة معروفة بهذا ها الاسم. طيب إذا ما عرفته بالعلمية تقول جانا اليوم فلان هاي ما شاء الله جاك فلان معروف عند المسلم أيضا، لكن إذا ما عرف شو تقول؟ تقول عبد الله الطويل عبد الله، تبدأ بإيش؟ بذكر الأوصاف التي تبينه لك. لكن نفس الكلمة هذا الأمر موجود في جميع الأعلام وجميع الأوصاف، لكن الآن نجي لنفس الكلمة عبد الله الجانب العلمي عبد الله الذات راح عبد الله جاء عبد الله قام عبد الله تكلم عبد الله اشترى عبد الله باع عبد الله معروف الجانب العلمي تسند إليه الأفعال. الجانب الوصفي عبد الله مشتق من العبودية لله، فالجانب الوصفي في عبد الله ها أنه عابد لله أنه، لكن هذه الصفة قد توجد في الموصوف وقد لا توجد. نجيب مثال أوضح من هذا، واحد سماه أبوه شجاع، الولد اسمه شجاع، نقول راح شجاع وجاء شجاع واشترى شجاع شجاع معروف ابن فلان، هذا الاسم مشتق من وين؟ الجانب الوصف اللي فيه انه فيه شجاع. ممكن يكون فعلا شجاع وممكن يكون ها يكون الولد شرق والشجاعة وين؟ في الغرب. يا شيخ يصير انه يخاف من كل شيء. لذلك دائما نقول في الأسماء، يعني لما تعرف فلان وتعرف حاله تقول ما شاء الله اسم على اسم على مسمى، يعني الجانب العلمي تطابق مع الجانب الوصفي. اسمه شجاع وفعلا هو شجاع، فنقول اسم على مسمى، اسم الجانب العلمي، مسمى الجانب الوصفي. وأما إذا لم يكن كذلك فيقال ها يبقى روح نسي ظلمه أبوه سماه شجاع، ها حقيقة الاسم على غير مسمى. واضح؟ والعرب دائما تقول ها يعني لكل اسم ها لكل نصيب من اسمه، يعني هذا التفاؤل، هذا من باب، لذلك يسمونه شجاع يريدون الشجاعة، يسمونه سالم يدورون يدورون السلامة، يعني يجيبون الأسماء يريدون أن يكون لهم من ذلك الاسم نصيب، هذا النصيب هو الجانب الوصف. واضح؟ فربنا تبارك وتعالى في جميع أسمائه الجانب الوصفي موجود 100% على أعلى مراتب الكمال. أما في البشر اسم شيء والجانب الوصفي قد يتخلف أو لا يكون على أعلى مراتب الكمال، هذا معنى إثبات الكمال في باب الأسماء والصفات. لذلك نقول الأسماء أصول الصفات والصفات فروع الأسماء، الصفات أصول الأفعال. أي نقف نقطة هنا أيضا حتى نعرف العلاقة بين الوصف وبين الفعل. عرفنا العلاقة بين الاسم وبين الوصف، واضحة؟ نفس الشيء في باب الأوصاف، الأوصاف أيضا، يعني أنت متى تقول فلان شجاع؟ متى؟ إذا فعلا كان يمارس ها المعاني المشتقة من كلمة الشجاعة. إذا كل موقف من المواقف أظهر البطولة وأظهر الشجاعة تقول الله أكبر فعلا شجاع. متى تقول فلان كريم ويوصف بالكرم ويشتبه الحاكم حاكم طيب ها إذا مارس أفعال الكرم، الكرم الوصف وراها أفعال، إن تحققت فيك الأفعال ها استستحق الوصف وإلا فلا. لذلك يقولون لا يستحق الموصوف الوصف إلا إذا مارس أفعالها أي أفعال الوصف بلا كلفة ولا مشقة، يمارسها كأنها طبيعته سجيدة. فهنا ها يقال فلان أما اللي ذبح نفسه وأعزم الناس وأظهر الكرم في يوم من الأيام يقال كريم، لو ذبح نفسه يا شيخ لو أنفق الآلاف ها ما يقال فلان. ليه؟ لابد أنه يمارس الفعل ممارسة طبع وسجية، فإذا حصل يستحق الوصف. من هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال التوحيد في الصفات، وما قال الربوبية، لأن الربوبية فروع الأوصاف، الربوبية فعله والفعل فرع الوصف. انظر إلى دقة شيخ الإسلام رحمه الله ورحمة الواسعة. فتوحيد الربوبية اللي هو فعله جل وعلا ها تابع لتوحيد الصفات ولا شك، فإذا وحده في الصفات على الوجه المطلوب على ما أوجبه الله وما أراده الله ورسوله أو رسله فقد ها حققت توحيد الربوبية أيضا. الربوبية أفعال الله، وأفعال الله جل وعلا فرع وصفه سبحانه وتعالى، وأوصافه كلها على الكمال. إذن الأفعال كلها ها طبع وسجية على أعلى مراتب الكمال في فعل ربنا تبارك وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يستوقفه شيء من الفعل أبدا. نعم، فالأصل هو الأفعال. إذا الأفعال كما قلنا فروع الصفات، والصفات أصولها، لذلك يقال الأسماء والصفات تتضمن الربوبية لا شك. توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد ها. طيب لماذا قسمه العلماء إلى قسمين؟ أيضا سؤال ما الظاهر اليوم راح نقف عند العنوان الجلقالي ها. لماذا قسم العلماء هذا التوحيد إلى قسمين؟ ليه قالوا الربوبية؟ لماذا أفرد الربوبية عن الأسماء والصفات وهي كلها كانت قسما واحدا توحيد العلم والمعرفة والإثبات؟ ليه أفردوها؟ يقول نعم
في بعض المشركين أقروا توحيد الربوبية.
نعم طيب احنا ليش قسمناها؟
للتفريق يا شيخ بين التوحيد الربوبية. في ناس مثلا المشركين العرب اقروا التوحيد
الربوبية. اي
اما بعض
كم ما ينفعهم؟ ينفعهم؟ احنا نعرف ان الاقرار بتوحيد الربوبية ما ينفع. ينفع؟ لا بد ما ينفع. ها؟ ها؟ كثرة الانحراف في الاسماء والصفات. نعم. تفضل. وهو أصل الربوبية. نعم نعم.
بوجود مزية الربوبية وإن كان مقرر في نفسه لأن أهمية الربوبية أفردت في قسمه
هي نعم
الربوبية أسماء وصفات
ها؟
الربوبية أسماء وصفات الله.
أي طب لماذا أفردوها أهل السنة والجماعة؟ لما خلوا التقسيم ثنائي واريح ها تقسيم ثنائي؟ ليش هو تقسيم ثلاثي؟ اتفضل.
وجود من امن توحيد الربوبيه
ها
من امن توحيد الربوبيه وعنده خلل اسماء الصفات
عنده خلل في الاسماء والصفات. نعم تفضل.
شاف الناس ترفع بيرفع يد
ها الله يوفقك. يقول مشايخنا يقولون أرفع وأرحم أهل الفرق بالفرق هم أهل السنة والجماعة يا عبد الله. يعني تعال انظر إلى مثلا أي فرقة من الفرق الرافضة مثلا، وشوف الحرب والسجال اللي بين الرافضة وبين الرافضة، رافضي ورافضي يجمعهم الرافضة، لكن الاختلافات بينهم عظيمة جدا، وانظر كيف يكثر بعضهم بعضا، ما عندهم رفق ولا رحمة. أرفع الفرق بالفرق هم أهل السنة حتى مع المخالفين. وهذا يقول إن هذا التقسيم من باب الرفق ومن باب الرحمة بالمخالفين. أفردوا توحيد الأسماء والصفات عن الربوبية، لأنك لو قلت فلان مثل الإشارة اليوم إلى المعتزلة والجهمية والمعطلة والأشاعرة، كيف تكون عندهم خلل في باب الأسماء والصفات؟ لو ما عندك هذا التقسيم ايش راح تقول التقسيم الثنائي؟ تقول عندهم خلل في توحيد العلم والمعرفة والإسلام، فشمل ها أو يظن أنهم إنما الخلل عندهم في باب الربوبية وباب الأسماء والصفات. وطبعا الخلل في الربوبية هذه ما وجدت إلا في من؟ في فرعون، في هامان، في الدهرية، الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وخلقه وأمره وفعله. هذا الكفر عظيم جدا، وليس مثل الخلل في باب الأسماء يقبل التأويل. يعني الخلل في باب الربوبية ما يقبل التأويل، أما الخلل في باب الأسماء يقبل التأويل، ويدخله تدخله الشروط والموانع من يعني الوصف بالكفر والبدعة وغيرها. لذلك الأرفع أن يقال أنهم عندهم خلل في باب الأسماء والصفات من أن يقال عندهم خلل في توحيد العلم والمعرفة والإثبات، فيظن بهم أنه حتى عندهم خلل في الربوبية، أي أنهم شابهوا من فرعون. والأمر ليس واضح، هذا من رفقهم، قالوا من باب الرفق نقسم، لأن الكثير من الأمة عنده خلل في باب الأسماء والصفات، عندهم خلل، ما عندهم خلل في باب الربوبية، لكن عندهم خلل في باب الأسماء والصفات، فحتى لا يظن بهم ها أنهم على خلل في باب الربوبية. وهذا كله من الرفق ها والرحمة بهم، وإلا أهل السنة قد ضبطوا ولله الحمد والمنة باب الربوبية، وضبطوا باب الأسماء والصفات لأنهم اعتمدوا على أصل عظيم. هذا مراد الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالمراد توحيد الصفات كما ذكرنا. ثم يقول رحمه الله رحمة واسعة: والأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا. إذن هذا من باب الأخبار ولا من باب الأحكام؟ يقول نفيا وإثباتا، ها باب الأخبار نعم، أو إثباتا. فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه جل وعلا. هنا كثير من الأمور طبعا في هذا يشير إلى أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وينبغي أن يحفظ وأن يضبط هذا الأصل العظيم الذي ذكره الشيخ تفصيلا. واصطلاحها عند أهل العلم الأصل في هذا نقول التوقيف، يعني كل هذا الكلام الذي ذكره بسطرين ونص عبر عنه العلماء بكلمتين واحدة، وهو يشير إليها كثيرا رحمه الله، لكن مراده هنا التفصيل. الأصل في باب الأسماء والصفات، الأصل في باب توحيد الصفات ماذا؟ التوقيف. الأصل في هذا هو التوقيف، هذا أصل عظيم من أصول السلف في باب الاعتقاد كله، باب الاعتقاد كله، سواء ما يتعلق بالربوبية أسماء والصفات، إيمان بالله، الألوهية، كل باب توقيف ولا شك، بل جميع أركان الإيمان وجميع مسائل الاعتقاد كلها الأصل فيها التوقيف. سهل جدا، ما في أيسر من عقيدتنا، جميع باب الاعتقاد. وهذا لا شك أنها قاعدة جليلة. لما؟ لأنها تحقق وتضمن لمن وقف وقوفا كليا وحقق التوقيف أنه قد حقق مثلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاعتقاد والديانة، وهي التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم عن المثلية عندما قال عن فرق الأمة أنها تختلف إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قال من؟ قال الجماعة، وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالمثلية باب الاعتقاد التوقيف. ما معنى التوقيف؟ أي أن تقف، الذي ذكره الشيخ، أن تقف وقوفا كليا في باب الاعتقاد. وطبعا هنا اللي يعنينا باب الأسماء والصفات، أي أن تقف وقوفا كليا في جميع الأسماء وفي جميع الصفات، فلا تثبت إلا ما ثبت في القرآن والسنة، ولا تنفي عن الله إلا ما نفاه القرآن والسنة. فما جاء مفصلا على التفصيل إثباتا أو نفيا، وما جاء مجملا أيضا على الإجمال إثباتا أو وقوف كل، وقوف لا تزيد ولا تقيس ولا تستعمل ولا حرف، والأب ليس لك أن تأخذ تنقص حرفا أو أن تزيد حرفا في باب الأسماء والصفات كلها لله تبارك وتعالى. كل الأسماء والصفات اللي أثبتها الله نثبتها، أثبتها الرسول نثبتها، على الإجمال على الإجمال، على التفصيل على التفصيل. والأسماء والصفات اللي نفاها الله ننفيها، واللي نفاها الرسول ننفيها كان إجمالا أو تفصيلا كما بينه رحمة الله عليه. يعني وكلام علمائنا كثير جدا في هذا، بل يعني ذكر الشيخ في مواطن كثيرة جدا من كتبه ما أشار إليه أبو حنيفة بل ومالك والشافعي وأحمد كلهم على هذا الأصل العظيم، أن الباب لا يوصف فيه الرب جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، كما قال أحمد، وعبارة أحمد مشهورة جدا ومعلومة، لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ثم قال لا يتجاوز القرآن والسنة. هذا هو التوقيف، وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله. ومثل ما قلنا بنحو، وزاد الشافعي رحمه الله قال، وهذا هو الواجب، فمن أنكر شيئا أو غير شيئا بعد ثبوت الحجة الدليل من القرآن والسنة قال فقد كفر. الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا هو الحق، وكلام الأئمة كلهم على هذا، لأنه قرآن وسنة، فيجب أن تقف فيه في باب الاعتقاد وقوفا كليا بلا زيادة ولا نقصان، بل ثبت ما عن كثير من الأئمة، ابن عبد البر والسجزي وكثير والبربهاري، نقل الإجماع أن الأمة كلها أجمعت على أن الأصل في باب الأسماء والصفات وباب الاعتقاد هو التوحيد كما بينا، وكذلك في باب إقرار هذه الصفات حتى على معانيها كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، قال أهل السنة مجمعون ولا ينظر في هذا إلى أهل البدع والأهواء، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن وكذلك السنة والإيمان بها. ثم زاد رحمه الله في باب الإجماع، هذا كله إجماع أنك تؤمن بها وتقر بها وتثبتها، ثم زاد رحمه الله رحمة واسعة أنه أيضا مما أجمع عليه أهل العلم أهل السنة والجماعة أنك تحملها، أي تفسرها وتعرف معناها ولوازمها ومقتضياتها على الحقيقة لا المجاز. وما أراد بهذا إلا الرد على أهل البدع الأشاعرة والمؤولة الذين يعني أتعبوا الأمة في باب المجاز وباب صرف الألفاظ عن ظواهرها، فقال وجوب حملها على الحقيقة لا المجاز. نعم، إلا أنهم لا يكيفون شيئا كما سيأتي. فالشاهد هذه القاعدة من القواعد الجليلة المستقرأة عن أهل السنة والجماعة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة كلهم هكذا كانوا، توقيف وقوف كل ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال في باب الاعتقاد إلا قالوا الله ورسوله أعلم، لا فكر ولا حاول ولا أبد ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة، بل إحالة كلية إلى الله تبارك وتعالى وكلامه وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته. نعم، وهذه من القواعد المقررة كما ذكرت عن السلف، ويجمل أن نبين بقية القواعد. وقواعدنا سهلة جدا وقواعدنا قليلة جدا، قواعد الصحابة يعني حتى نكون مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحقق المثلية التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الاشتراك. ثلاث قواعد يا عبد الله، والله ليس أمرا عسيرا: التوقيف في باب الاعتقاد، المنع في باب العبادات، والإباحة فيما عداهما. ثلاثة كلمات. يعني تبي تصير مثل الصحابة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، بل حتى أهل البدع الذين خالفوا الصحابة والله يتغنون. لكن المسألة ما هي بالتغني ولا بالتمني ولا بالتحدي ولا بالادعاء، المسألة بالحقائق. ما زالوا يتغنون أنهم هم الموافقون للصحابة، ثم يقولون إلا في مسألة أو لا، المثلية لا بد أن تكون. شوف حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني من كان مقاربا من كان مشابها، إيش قال؟ قال من كان على مثل. الدقة في كلمة مثل يا عبد الله، احنا نقول نستعمل كلمة الشبه مكان المثل، نقول هذا يشبه هذا وهذا مثل هذا، هذه عندنا يعني عندنا توسع عظيم جدا. لكن إذا جيت لأصل اللغة يا عبد الله، كلمة المثلية مرادة ودقة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المثلية التطابق في جميع الوجوه، التطابق. أما الشبه لا يلزم أن يكون في جميع الوجوه، إن حصلت المشابهة في وجه يصح أن نقول هذا يشبه هذا ولو كان في وجه دون بقية الوجوه، لكن ما نقول هذا مثل هذا. ها، نقدر نقول هذا مثل هذا؟ لا. الآن نقول نعم هذا مثل هذا. لا، المثلية التطابق بين المشبه والمشبه به في جميع الوجوه. أما التشبيه هو التطابق بين المشبه والمشبه به في وجه أو وجهين أو أكثر، لكن لا يلزم أن يكون في جميع الوجوه، في أكثر الوجوه، في بعض الوجوه. نعم، هذا يبقى شبه. ما شوف النبي ماذا قال: تبعكم من الفرقة الناجية. أي والله لا نري، والله الكل يتطلع أن يكون من الفرقة الناجية، كلها في النار إلا واحدة. من يا رسول الله؟ هل الجماعة؟ من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المثلية أن تكون مثلهم في الدين والديانة، مو البتر والأفكار واللباس والحياة، لا، المثلية الدينية، المثلية. لكن المثلية الدينية لا بد أن تتحقق في جميع الوجوه، ووجوه الدين كم؟ ثلاثة: عقائد، عبادات، معاملات، وأخلاق وسلوك. ثلاثة أبواب الدين كله، أبوابه كم؟ ثلاثة. فالعقائد التوقيف، والله إذا ضبطت التوقيف فهما وتطبيقا، نفهم شيء ونطبق شيء آخر. اليهود فهموا وما طبقوا، النصارى ما فهموا بل من الأول، لكن اليهود فهموا وما طبقوا. لا، لا بد من الفهم، حسن الفهم ثم حسن التطبيق. فإذا توقفت وقوفا كليا وأحسنت في التوقيف في باب الاعتقاد فأنت مثل الصحابة في باب الاعتقاد. وبعدين عليك واحدة ثانية، شن هي؟ أن تكون مثلهم في باب العبادات. إيش تعمل في باب العبادات؟ المانع، لن يفهم الناس، لأننا بنصير مثلهم في جميع أبواب الدين الثلاثة. وهذا ينبغي لكل عاقل، كل مؤمن، لكل سني أن يتطلع إلى هذا، بل يكون نصب عينيه دائما وأبدا. نعم، التوصيف في باب العبادات المانعة، هكذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التوقيف في باب العقائد على المانع في باب العبادات. يعني شنو؟ يعني كل عبادة ممنوعة، ممنوع. إياك أن تمتنع عن جميع العبادات إلا العبادة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بها الأمر في القرآن أو في السنة. طب إيش الفرق بينها وبين التوقيف؟ أنت حتى هناك قلت لنا إيش؟ نثبت ما ثبت في القرآن والسنة، ننفي ما نفى في القرآن والسنة. الفرق دقيق جدا، التوقيف أدق. ليه؟ لأنك لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل. في باب العبادات المنع والنفي، حتى لو ما عندك دليل، الأصل هو المنع والنفي. يعني لو جاءك واحد قال لك تعال نبي نحمد الله، نبي نصلي ركعتين، نبي نسميها ركعتين اجتماع حراك الأمة مثلا اليوم، الأمة الشوارع كلها تتحرك، قال نبي نصلي ركعتين في الساحة العامة حتى الله عز وجل يعني يسكن الحركة. هذه العبادة منين؟ قل يا أخي مصلح. لا، العبادة ممنوعة إلا بدليل يا شيخ. أذكر بعد التحرير مباشرة، طبعا أهل الفن يعني احتفلوا بالتحرير على طريقتهم، وأهل التمثيل على طريقتهم، وأهل الملاعب على طريقتهم، فجاءوا قالوا للمطوع يا شيخ، قالوا المطوع ايش بيسوي؟ فقالوا المطوع يلا افتح بكره للمطوع. قاموا المطوع قالوا نبي نجتمع في ساحة العلم وهناك نلقي الخطب، يعني نشكر الله عز وجل ونشكر اللي ساعدونا في التحرير، وبعدين نجتمع على صلاة ركعتين بمناسبة تحرير الكويت. وانتشرت وجاءت الدعوة خاصة عندنا في الكلية، ويلا تعالوا لابد من المشاركة ولابد. فقلنا لا، بس ما في صلاة اسمها صلاة ايش؟ صلاة التحرير. ما في صلاة اسمها صلاة التحرير، صلاة شكر لله عز وجل. أما تجتمع وتدعو الأمة كلها وهذاك في الساحة وتجمع الناس وصلاة يعني على الجماعة، ما في أي دليل. قالوا أنتم ايش دليلكم على المنع؟ قلنا احنا الأصل عندنا المنع. هذا الفرق يا عبد الله في العبادات، المانع لا يطالب بدليل للأسباب والصفات والعقائد، لا، المثبت يطالب بالدليل، والنافي المانع ايضا يطالب بالدليل. لا نفي ولا اثبات الا بدليل. اما هنا لا اثبات ولا فعل الا بدليل ثم تمتنع. ودليلها لا شك حديث كثيرة جدا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمنع الرد المنع لا شك. فالاصل في باب العبادات المنع. تعالوا نقول نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ممنوع، ممنوع. النبي ما احتفل، الصحابة ما احتفلوا، الأصل المنع. بدا أنها باب عبادة فالأصل فيها المنع إلا بدليل، إن جاء الدليل فعلنا وعبدنا، وإلا لا نتعبد لله عز وجل لا بقول ولا بفعل إلا بدليل. والأصل في ذلك المنع سهل، لا تعبد حتى تكون مثل الصحابة في عبادتهم. والله ما اخترعوا عبادة أبدا على ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ألا يعبد الله إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. عبادة محمد صلى الله عليه وسلم ما شرعها ممنوعة، ما تفعل أبدا ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإن زينها الناس، وإن حسنها الناس، وإن داوم عليها الناس أيضا لا تهمنا، المهم المنع. وأما ما عدا باب العقائد وباب العبادات، يعني في الحلال والحرام والبيوع والأنكحة، كل هذه الأبواب الإباحة، باب واسع، باب افعل ما شئت، كل ما شئت، البس ما شئت، اسكن حيث شئت، كل على الإباحة إلا ما منعه الدليل. قال لك البيع بالربا لا، البيع بالربا لا، ثم بع كيف شئت، أنت مغمض وأنت مفتح اللي تبغى، تعطي برجلك، تعطي بيدك، تبيع بيدك، افعل ما شئت. باب البيوع وباب المعاملات وباب السلوك الأصل فيها الإباحة، وسعها الله عز وجل. لكن أشياء، باب الطعام والشراب، قال لك اشرب ما شئت إلا الخمر، انتهى، بس الخمر غيره كله ايش مباح. باب الطعام، باب الأصل فيها الإباحة إلا ما منعه الدليل فتمتنع منه. من فعل هذه الكلمات الثلاث يا عبد الله، ها، توقيف، ها، منع، ها، إباحة، إذا فعلتها فأبشر بمثلية الصحابة، وإن تحققت فيك مثلية الصحابة، ها، فأبشر بخيري الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. فهذه الأبواب الثلاثة وقواعدها وأدلتها كثيرة جدا. نعم، فالمراد أن هذا الأمر يجب ضبطه في باب العقائد عموما، وأما باب الأسماء والصفات كما قال رحمه الله رحمة واسعة، أيضا علماءنا وضعوا لها قواعد يا عبد الله. ما هي قواعد الأسماء والصفات؟ يسمونها القواعد الأساسية في باب الأسماء والصفات، ما هي؟ تفضل. يا القواعد في باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص، لأنه ذكرها الشيخ، ثلاثة أيضا، لذلك سمونا حنا أصحاب الثلاثيات. قواعدنا كم في باب الأسماء والصفات؟ أيضا ثلاثة، قالوا الإثبات، وقالوا التنزيه، وقالوا قطع الأقمع. الإثبات ما ذكره رحمة الله عليه رحمة واسعة، اللي هو أن تثبت ما أثبته الله والرسول. والتنزيه أن تنفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو الرسول عليه الصلاة والسلام. والثالث قاله القاطع. ليه؟ لأنك لما تثبت راح تفكر، لذلك دائما يعبرون عنها بلا كيف، يعني إثبات بلا كيف، يعني لا تكيف، قطع الأفكار والتفكير بكيفية هذه الصفات. لأن الإنسان إذا أثبت الشيء وده يعرف عنه أكثر، أما إثبات مجمل العقل ما يتوقف مثل ما يقولون. أنت بعدما تثبت لله عز وجل أنه ينزل، ينزل ربنا، والعقل وده إيش؟ دائما العقل ما يشعر، العقل ما يشعر، يبي يزداد، يبي يعرف كيف ينزل ربنا جل، يقول له هذا الكيف يقطع على طول. لذلك قطع الكيف، قطع الأطماع عن إدراك كيفية أي صفة من الصفات وأي اسم من الأسماء. هنا لعلنا نقف وقفة أرى أنه لا بد منها، بس أدري غثيناكم اليوم، لكن وش نسوي؟ يقولون شر، تعرفون المثل هذا، شر لا بد، يعني أحيانا يعني أهل السنة والجماعة أبسط من عقائدهم والله ما في، وأبسط من قواعدهم ما في، لكن شاغبوا كثير جدا على أهل السنة، كثير شاغبوا. مثل ما قلنا في الدرس الماضي، هذا واحد نذر نفسه، وش قلنا اسمه؟ سعيد فودة مدري ايش، هذا نذر نفسه بس يشاغب على أهل السنة ويفتري عليهم يا شيخ. لا، وما راح على طول بينطح شيخ الإسلام ابن تيمية يعني. نعم. كناطح اليوم صخرة ليوهنها فأوها أخذنه فإيش فلم يهنها وأوها قرنه الوحي وحي
يا أخوان نصاب الجهة الشمالية ومسكر على البيت رجع من على السبيل اتجاه البيت والآن يمر على بيت في الجهة الشمالية من المسجد رجع من يخرج عن السيارة
شد السيارة ما قالوا اشترى كلهم يطلعون لان يدورون سياراتهم من الجهة الشمالية المفروض إذا في سيارة مسكرة وفي هي رقم سيارة وشنو
واحد سيارة مسكرين على البيت
كله اللي مسكر يروح يفرج يا شيخ اللي مسكر يروح يفرج ها لا حق هذا لا شك هذا خطأ نعم الله يسلمك قلنا مش كنا نقول سيعنا الشيخ ها قلنا قواعدنا أسهل وأبسط منها ما في أي لكن المشاغبون كثر لذلك كثرت يعني من أهل السنة يعني ضبط القواعد وصيانة القواعد لرد شبه هؤلاء ورد كيدهم. احنا الآن نقول نثبت الصفات بلا كيد وفي هذا ذكر لقاعدتين أساسيتين من قواعد الأسماء والصفات قاعدة الإثبات وقاعدة القاطع نقطع الأطماع ما نحدد الكيفية نقطعها ولا نتكلم فيها ولا نفكر فيها ولا نخوض فيها أبدا ممنوع يحرم هذا كله يحرم لا يجوز نعم هذه قواعدنا لكن أيضا هذه الكلمة نراها عند أهل البدع يقولون إثبات بلا كيف إثبات بلا كيف ومثل ما قالوا اللي ما يدري ما يدري يقول والله زين أيضا هم يقولون إثبات بلا كيف فكلمة بلا كيف الآن على معنى إيه عند أهل السنة عندما يقولون عن أسماء الله وعن صفات الله وعن أحوال الله أنها بلا كيف يعني نحن لا نكيف لا نذكر كيفا لا نحدد كيفا بل لا نفكر في الكيفية كلما جاءت الأفكار نقطعها كلما خطر ببالك أن الله كذا فالله خلافه هكذا نرد على هذه المسألة العقلية يعني كل ما جاء العقل قال لك ترى الله ينزل كذا قل اسكت الله عز وجل خلاف هذا اللي أنت وصلت إليه اعرف قدرك فالله عز وجل خلاف ذلك لا نتكلم في الكيف ولا نحدد الكيف ولا نفكر فيه ولا نخوض ولا نسأل عنه كما قال مالك رحمه الله قال والسؤال عنه بدعة قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة عندنا وهذا هذا مذهبنا عندنا الآن طوائف كثيرة جدا من الأشاعرة ومن المتكلمين والماتريدية وغيرهم أيضا يقولون نحن نثبت بلا كيف لكن ماذا يريدون يا عبد الله انتبه ها ما نرد من جحر إياك لأنك كذا أحسنت الظن ها راح تلدغ من ذات الجحر ها مرات وكرات يا عبد الله لأنهم يتلاعبون بالألفاظ تلاعبا عظيما هم يقولون نثبت هذه الصفة لله بلا كيف ماذا يقصدون يقصدون أنه ليس في صفة الله جل وعلا نوع كيف ما فيها كيف فهم يقصدون بلا كيف نفي الكيفية عن صفة الله وأنت تعني بلا كيف منع النفس والعقل والفكر والسؤال والبحث عن الفكر. الفرق واضح. فلذلك نحن نعتقد اعتقادا جازما أن جميع صفات الله عز وجل واسماء الله لها كيفية نحن نجهلها، وما نخاف من كلمة إيش؟ الجهل. لا أجمل منها ما في نجهل. نعم، كما كان مطرف كلمة قالها مطرف، والله كانوا يقولون آه لو كتبت بالذهب فعلا. واستحسنها جمع من الأئمة، الحسن البصري كم استحسنها، شيخ الإسلام كم أثنى عليها. ما هي الكلمة؟ كان رحمه الله كلما خطب غيره قال الحمد لله الذي من العلم به، وفي مرات يقول من الإيمان به. شنه الجهل؟ بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. كانوا يعني تحمد الله على الجهل؟ قال نعم نعم، نحمد الله على الجهل. الحمد لله الذي من الإيمان به ومن العلم به الجهل، فنحمده على هذا الجهل. ليه؟ جهل بغير ما وصف به، يعني ما نخوض ما نتكلم فيما لم يرد به نص، فهذا نعلن ايش به؟ لأنه موجود في كيفية نحن نجهلها. ليه؟ ربنا عز وجل تعبدنا أن يبقى غيبا وأن نؤمن به غيبا. أما إذا عرفت الكيفية انتقل الغيب إلى شهادة يا شيخ. فنحن نقول بلا كيف، أي لا نخوض ولا مع الإيمان والاعتقاد بوجود الكيف، وهم يقولون بلا كيف نفيا للكيفية كلها. ليه؟ لأنها طريقهم لنفي الصفة كلها، هم ينفون الصفة كلها. لذلك نفي الكيف باب لنفي أصل الصفة، معنى الصفة، حقيقة الصفة، وهذا مذهبهم وهذا مرادهم، لكن يتلاعبون بالألفاظ. فتنبه يا عبد الله، تنبه يا عبد الله. وثم يعني من كما يقول جاء المتأخرون وقالوا انظر إلى ما قاله الإمام مالك. وش قال مالك؟ مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال لا، هو ما قال مجهول، هو قال معدوم، أنتم غيرتم. قال هم يقولون أن مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف معدوم. معدوم، قالوا معدوم، وراحوا على هذا، وما زالوا يتغنون أنهم يطبقون كلمة الإمام مالك. أنت بس قل له كمل، كمل جملة الإمام مالك رحمه الله. بعدها ماذا قال؟ أولا قال معلوم، اللي قابل المعلوم المجهول، ومالك ما هو يعني أعجمي يا شيخ أبدا، مالك يعرف الألفاظ ودلالاتها ومقابلاتها. قال الاستواء معلوم، كان الأخرون يقول الاستواء موجود والكيف معدوم. إن أراد العدم فاللي قابل العدم إيش؟ الوجود. لكن إحنا نقول قال معلوم لأنه راح يقول بعدها إيش؟ مجهول. وبعدين ما تعجبك هذه المقابلة ماشي، لأنه عندهم التأويل. كمل، ماذا قال بعد ذلك؟ قال والإيمان به واجب. المعدوم واجب؟ كيف تؤمن بالمعدومات؟ وكيف يوجب عليك، من الذي أوجب عليك الإيمان بالمعدوم يا شيخ؟ ما يمكن يا عبد الله. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والله كل هذه الأوصاف، أولا المعلومية تقابلها الجهالة، ثم الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا كله دليل على أنه موجود ولا موجود ولا معلوم. الكلام واضح؟ من الحماقة بمكان أن تسأل عن المعدوم. يلا من اللي جابك عن المعدوم؟ ليه قال السؤال عنه بدعة وأمر بقتل الرجل من المسجد يا شيخ؟ لأنه سأل عن شيء ممنوع أن يسأل عنه وليس شيئا معدوما. وإلا قالوا هذا أحمق يسأل عن المعدومات. من اللي يسأل عن المعدومات؟ من اللي يتكلم بالمعدومات؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. كلمة الإمام مالك هذه يا عبد الله جميع الكتب وجميع النصوص إلا في كتب القول. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. المراد أن هذا الكلام ما نعرف ما أطلنا فيها قليلا، لكن مثل ما يعني قالوا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وهذا ما أراد الإشارة إليه. ننظر هنا كلمة رحمه الله يقولها الشيخ رحمة الله عليه، قال أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل عليه الصلاة والسلام. لماذا قال الرسل وما قال رسول الله؟ نعم عندنا القرآن والسنة، لماذا استعمل الرسل؟ هذه الإشارة إلى أن، وهذا كثير ما يشير إليه رحمه الله في مصنفاته، أن دين الأنبياء واحد. طبعا في الأصول كما بينا كما هو متقرر، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد في باب الأصول، في باب العقائد، أصول العقائد، أصول العبادات، أصول المعاملات، أصول الحلال، أصول الحرام، كل الأنبياء على دين واحد عليهم الصلاة والسلام. هذا مراده، ومن ثم فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفأ عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دائما الإثبات أو القواعد الأساسية اللي قلناها في باب الصفات، قلنا إيش؟ التنزيه والإثبات، أو الإثبات والتنزيه والقطع. بعض العلماء يقدم الإثبات لأنه هو الأصل، دائما يقولون الإثبات والتنزيه وبعدين قطع الأطماع. وبعض مشايخنا رحمة الله عليهم قالوا لا، نبدأ بالتنزيه، فيذكرون القاعدة الأولى هي التنزيه لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الإثبات، ثم بعد الإثبات القطع. لماذا؟ قال الإثبات أمر عظيم، يعني مثل الجوهرة اللي ينبغي المحافظة عليها، لذلك عندنا يعني صيانة قبلية وحماية قبلية للإثبات، وعندنا صيانة وحماية بعدية للإثبات. قبل أن تدخل في باب الأسماء والصفات، قبل أن تقرأ شيئا في الأسماء والصفات عشان تؤمن بها ثم تثبتها ثم لا، قبلها املأ قلبك بالتنزيه، فإذا بلغت من طمأنينة القلب التنزيه لله تبارك وتعالى بأنه ليس كمثله شيء، والتنزيه معناه أن كل ما يأتيك عن الله تعلم علم اليقين، بل القلب مطمئن اطمئنانا عظيما إلى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يشابهه شيء، لا يماثله شيء سبحانه وتعالى. قطع المشابهة، قطع المماثلة بين الخالق والمخلوق، هذا التنزيه. يعني إياك إذا سمعت أنه ينزل تتصور نزول الإنسان، لا، احنا نتكلم عن الله. إياك أن تورد على عقل نفسك أو على سمع غيرك عند الكلام عن أسماء الله وصفات الله ما تعرفه في هذا اللفظ في المخلوق، لأنهم رأوا أن هذا هو بلاء عامة الفرق التي وقعت في البدعة في باب العقائد والأسماء والصفات على وجه الخصوص. كل ما تأتيهم صفة من صفات الله من أسماء الله على طول راحوا وين؟ وهذا لا شك العقل يريد هذا، العقل يريدها. أنت إذا قالوا لك في مثلا شيء تبت تعطله إيش تصور يعني يشبه كنه يعني كيف يعني كيف حجمه يعني كيف طوله يعني كيف لونه، تريد أن تنشئ له تصورا في الذهن. لا، المفروض ما تدخل على باب الأسماء ولا تفتح باب الأسماء والصفات إلا بعد طمأنينة القلب في وجوب التفريق بين الخالق والمخلوق، وما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق، وما يراد أن تعلمه في الخالق عما تعرفه وتعلمه في المخلوق. كانت الطمأنينة موجودة، بسم الله افتح باب الأسماء والصفات ولا تخاف، لأن كل ما جاءك اسم ينزل، أي ينزل لكن نزولنا كما قال أبو علي رحمه الله. نعم، أبو علي قال يتكلم لا كلامنا، يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا. نعم، كل ما يثبت لله ها نحن على خلاف ذلك، ما في لا مقاربة لا مشابهة لا مماثلة أبدا بين الخالق وبين المخلوق سبحانه وتعالى، بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى. لا بد من التنزيه، فإذا امتلأ القلب تنزيها بسم الله تدخل في باب الأسماء وتثبت، لأن بعدها نطمئن أنك راح تثبت على ما جاء في الكتاب والسنة. لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا إلحاد، هذا كله جاء كما قال رحمه الله. قال وقد علم من طريقة سلف الأمة أنهم يثبتون من غير تكييف. نعم، أما إذا أطلقت العنان للعقل أن يفكر فأبدا، فجميع واردات التكييف والتمثيل والتشبيه كلها سوف ترد على العقل، ومن ثم لا تستطيع أن تتخلص منها لا شك. هذا الشيطان لا شك، الشيطان والهوى والعقل يريد ذلك، فهذا كله. لذلك بعد ما نزح تدخل تثبت الأسماء والصفات، وبمجرد ما تثبت أيضا اشتقطع جميع الأحبال وجميع الأفكار والوسائس والخطرات كلها، فالله عز وجل كل ما حضر بذلك فالله خلاف ذلك. أراد الله عز وجل أنك تعرف الأسماء ولا تعرف حقائقها ولا تعرف كيفياتها، فاقنع بما أراده الله منك وإياك والزيادة. طيب ليش تقول الأقطع؟ ليش ما تتركنا يعني؟ هل نخوف في الباب؟ يمكن نوصل، والله لن تصل، بل ستفتح على نفسك أبواب الضلالة كلها رحمة بك. نقول لك إيه؟ اقطع، لأنك لو اجتمعت أنت وأهل الأرض الإنس والجن كلهم لو جمعتهم على أن تجعلوا صفة من صفات الله الغيبية تعرفون حقيقتها وكيفيتها ونقل نصل لن. لذلك مكانك تحملي أو تستريح، نزل أثبت بس اقطع، استريح في مكانك لا تدخل، لأن الدخول وبال عليك ولن تصل. والله لو دخلت في يديك ورجليك لن تصل، لن الزمخشرية كما يقولون، تعرفون الزمخشرية ها ها، لكن لا احنا بإذن الله هذه لن في الدنيا، أما يعني في الآخرة لا شك سوف نعرف كثيرا يعني من حقائق الأسماء والصفات يطلعنا الله جل وعلا عليها ولا شك. المراد أنك لن تصل، وما دام لن إذا نستمع اعرف قدرك واعرف مكانتك في العلم وغيره، واحمد ربك على أنك تجهل هذا، لأن الجهل وقوف وتوقيف ولا شك، وهذا هو الأصل في مماثلة الصحابة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك. فإثبات بعد التنزيل ثم بعد الإثبات قطع، نقطع جميع الأطماع عن إدراك هذه القواعد الأساسية في باب الأسماء والصفات، ويعني ننزه ثم نثبت ثم نقطع ونقف بعد ذلك. هذا هو مذهب السلف رحمة الله عليهم جميعا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذه الأمور وهذه المحاذير اللي ذكرها الشيخ مهمة جدا، قال تكييف وقال تمثيل وقال تحريف وقال تعطيل ولا باب النفي باب الإثبات. احنا وعدنا الساعة كم يا شيخ؟ ها؟
توقف
الشيخ خلاص، المدير يقول توقف. ها؟ يعني نقف عند هذه الفترة، أن كل واحد يحتاج إلى يعني شيء، وحتى نسلم منها ومن معانيها ومما يعني. لكن طب خلونا بس على كلمة السلف. ها؟ قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها. يعني شنو السلف؟ الصحابة. السلف يعني الصحابة. ها ها تفضل. اي لا مراد الشيخ شنو هنا؟ يقول وقد علم أن طريقة سلف الأمة الصحابة. احسنت. ها لا شك كلمة السلف يعني مثل ما قلنا قبل شوي، احنا قلنا هذا من الاسماء ولا من الافعال ولا من الحروف؟ ها من الاسماء، والاسماء لها علميه ولها وصفيه. وش علميه السلف؟ صح. وش وصفيتها؟ ها لا وصفي ايش معناه؟ ايش معنى السلف؟ ها هذه لغه، احنا في المعنى الاصطلاحي. نبي الان كلمه السلف قلنا علميتها الصحابه. طيب دلالتها احنا مو قلنا يعني الحق، قلنا الحق يا شيخ ان طولها. السلف علميتها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا شك، ووصفيتها ها الحق. لذلك جاء في تفسيرات عبد الله بن مسعود وغيره حتى في كلمة الجماعة. شوف لا لا بتقول لغة، احنا ما جينا للغة، احنا على طول دخلنا في المعنى الاصطلاحي. يعني كلمة الجماعة اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة ها من الأسماء ولا من الأفعال ولا من الحروف؟ من الأسماء. وش علميتها؟ الصحابة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه من الفرقة الناجية قال لهم أنت أنت، ما هم أولى الناس بها؟ ها في أولى منهم؟ والله ما في، والله ما في. ها الجماعة أنتم، يعني تقدر تشيل كلمة الجماعة وتحط مكانها كلمة الصحابة. الناجون الفرقة الناجية هم الصحابة. لذلك يقولون العلماء ومشايخنا يقولون من رحمة الله جل وعلا أن اللغة فيها في الأسماء، في الأسماء في اللغة فيها جانب وعلم وجانب جانب وصف، وإلا لو فقط الجانب العلمي كان حنا وين دور لك طريق يا شيخ. لكن احنا ندخل ولله الحمد في النجاة والحق والإصابة في الدين من الباب. والصحابة دخلوا من كم؟ من بابين، من باب العالمية ومن باب. فالصحابة ناجون بهذه الكلمة وهذا الحديث ها من معناها أو من الباب العالمي لكلمة الجماعة ومن الباب الوصفي، فهم الذين يستحقون النجاة، بل هم أصل النجاة وأصل الإصابة في الدين ها، وهم على الحق. وليس ثم حق في الدنيا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ها ولا لا؟ وإياكم ومحدثات عليكم بسنتي وسنة، وإياكم ومحدثات، فإن كل محدثة بدعة ضلالة باطل، ما هو بحق. الحق فقط فيما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ناجون بالعلمية والوصفية، ومن جاء بعدهم بالوصفية، يعني بمقدار ما يكون فيه من الاتصاف بالصحابة في الحق الذي كانوا عليه في أمور الدين بمقدار ما تستحق النجاة من النار. وما تدخل في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وسلف الأمة والجماعة كلها. فقط احنا ما عندنا لباب واحد هو ما الوصف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم على البابين، على الباب العلني الاستحقاق الكلي، ثم أيضا على الاستحقاق في الباب الوصفي. أما إحنا يعني الوصفي يوم 60%، يوم 70%، يوم يمكن ننزل 30%، فإنا لله وإنا إليه، بمقدار ما فيك المثلية، بمقدار ما تتعقق فيه الوعود والأوصاف التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكلمة سلف لا شك المعنى اللغوي ليس مرادا، وإلا وأيضا مثل ما قالوا أو يعني كما ذكر مجاهدنا رحمة الله عليهم، فالشاهد الوصفية يعني من تابعهم ومن مات لهم. كلمة سلف أيضا لها معنى ثالث. إذا الآن كم معنى لكلمة سلف في الاصطلاح عندنا؟ سلف عالمية وسلف وصفية، وفي معنى ثالث اللي هو المعنى اللغة. السلف أي من سبقك، من كان قبلك، من كان أصلا وأنت تابع له وأنت فرع عنه، سواء كان في باب النسب، في باب الأصول، في باب يعني الأعمال، الصناعات، هم سلفك في الصناعة، في الزراعة، في أي سلف. ولكل سلف خالف. طيب احنا الآن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء التابعون سلفهم الصحابة، اتباع التابعين سلفهم من؟ تابعون، وبعدين الصحابة، واحنا ايضا سلفنا كل هؤلاء. لكن هل كل من سبقنا يكون سلفا لنا؟ هنا لذلك يعني وقف رحمه الله عليه. صح، يقابل السلف شنو؟ الخلف. يعني احنا الان كل منا خلف لايش؟ لابائه واجداده. ابائنا كذلك لاجدادهم وابائهم وهكذا. نعم، لكن في باب اللغه يعني وردت كلمه في القران كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم. قال خلف ولا قال خلف؟ خلف. إذن لا، في فرق. من هم الخلف ومن هم الخلف؟ تلاحظ في القرآن فخلف من بعدهم خلف. فما الفرق تقولون بين الخلف وبين الخلف؟ لا شك السلف سلف مثل ما قلنا، لكن احنا توسعنا في الجانب الوصفي. لذلك اليوم سفيان والشافعي واحمد كل هؤلاء عندهم ايش؟ من أئمة السلف. طيب هم ما هم سلف؟ في قبلهم الصحابة سلف؟ لا، هم سلف من الباب الوصفي. طيب ليش؟ ليه ما نقول ممكن نقول خلف؟ الخلف للصحابة في باب الدين والاعتقاد هم الأئمة الذين حققوا المتابعة والمثلية للصحابة. طيب والذين خالفوا؟ لذلك يقولون هذين السلف العلمية اللي حقق مثلية السلف يدخل في كلمة السلف من باب الوصف، من الباب الوصف. وأيضا إذا جئت تستعمل له الكلمة من حيث اللغة فنقول هؤلاء خلف لأولئك. وأما من خالف ولم يتبع وابتدع والعياذ بالله، هم صحيح يعني كلمة خلف تقال لكل من يأتي بعد السلف، لكن من جاء على الخير يقال خلف. واحنا في باب الاصطلاح دخلناهم في باب السلف من الباب الوصف. ومن تبعهم على الشر، فالدقة في اللغة أيضا أن يقال خلف خلوف ما يقال له خلف، يعني من خلف ما صرت مساره، ما تابعته، أنت خالف، أنت غير، أنت بدل. فالخلف إذا جاءوا على خير ما كان عليه السلف فهم خلف، بل ومن باب المدح والثناء يدخلون في كلمة السلف من الباب الوصف. والخلف إذا جاءوا على الشر وخالفوا وغيروا وبدلوا فكانوا على الشر العظيم، والله حتى كلمة خلف ما يستحقونها، وإنما هم خالف. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. فخلف من بعد خلف، خلف ها قلنا لا ليه؟ لماذا أضاعوا الصلاة واتبعوا؟ الحمد لله. في شيء؟ تفضل.
قل أحسن الله عليكم، ذكر أحد في رسالة المنية أن شيخ الإسلام من نوع الفتاوى من السادس عشر صفحة 34 سمى التدمرية بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع.
أي ممكن؟ هل هو بنفسه سماه؟ تعرف أيضا هذا المجموع مجموع الفتاوى مجموع جمع له، هو ما جمعه وما حرره، وإنما كله إيش؟ جمع. وهذا الجمع كله من فعل من؟ فعل التلاميذ والطلاب، أبدا ما راح بعيد. نفس الكلام اللي قلناه. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأسماء مشتقة من الصفات، فأشكل علي أن المعروف عندي أن كل اسم يدل على صفة.
وش قال؟
وذكر ابن القيم رحمه الله أن الأسماء مشتقة من الصفات.
لا شك. احنا قلنا لا، من حيث الأصل اللغوي لا شك، الأسماء أصول الصفات، والصفات فروعها، والصفات أصول الأفعال، والأفعال فروعها. لكن تعال الآن انظر إلى الواقع. إذا جيت أول ما تعرف فلان من الناس ينظر إلى ماذا؟ كيف تعرف الوصف؟ ينظر إلى أفعاله، من أفعاله تقرر وتحرر وصفه. واضحة؟ إذا رأيته يمارس هذه الأفعال انتقلت معاه من الأفعال إلى لك. النظر وين يكون؟ يبدأ بماذا؟ يبدأ بالأفعال. ما ترى إلا الأفعال والأحوال، من أفعاله وأحواله تقول فلان كريم، فلان سخي، فلان طيب، فلان ولا لا؟ من أين عرفته؟ من فالفعل دل على، إذا كان يمارس الفعل طبع سجية انتقلت معه من الأفعال إلى الأوصاف. ثم إن استقر الوصف كما يقولون واشتهر وعم انتقل من الوصفية إلى العلمية في ذلك النوع. واضحة؟ في الأصل اللغوي هكذا، لكن فيما نعرف في الخلق والعباد ينظر من الأفعال والأحوال، فالأفعال توصلك إلى الصفات، والصفات توصلك إلى، فيشتهر حاتم طيب. كثرة الأفعال اللي كان يمارسها وصفوه بالكرم، بل جعل بعد ذلك علما على الكرم. واضحة؟ نعم.
قل أحسن الله عليكم، أصبح العبادات ما يشكل عليها التزام بلاد رضي الله عنه بسنة الحضور قبل تشريعها.
أعدد.
قل أصبح العبادات ما يشكل عليها التزام بلاد رضي الله عنه بسنة الحضور قبل تشريعها.
أقرها الرسول ولا ما أقرها؟ متى قال العلماء أنها سنة؟ بعد إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما دام النبي أقرها، والله لو كان ما قرت من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد أنها سنة. يقال اجتهد وأخطأ، يقال اجتهد وأخطأ، لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هي التي صيرتها إلى سنة، وإلا فالأصل المنع. نعم.
الله أحسن الله عليكم.
لا.
شيخ الله نفس السؤال. لكن إذا كان الصحابة متقرر في أذهانهم أن الأصل في عبادات المنع، لماذا فعلوا؟
يجتهدون بعضهم يجتهد. إحنا ما إحنا الكلام عن استقرأ من جمهور الصحابة. لذلك أمرنا بالسكوت عن آحاد ومفردات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أيهما صح، الاستدلال ثم الاعتقاد أم الاعتقاد ثم الاستدلال؟
كيف؟
أيهما صح، الاستدلال ثم الاعتقاد أم الاعتقاد ثم الاستدلال؟
كيف تعتقد إذا ما عندك دليل؟ التوقيف يقتضي إيش؟ ألا تعتقد ولا تثبت ولا تنفي الله، فالدليل الأصل هو الدليل ولا شك. نعم.
وأسأل الله عليكم، ما معنى قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال؟
هذا بإذن الله هذا كله معنى نفى يعني أو النفي المجمل، لا يجوز أن يضرب لله المثل، فلا مثل له، ولا أيضا أن يضرب في أحواله وأفعاله الأمثال أبدا. لا يقال عن الله تبارك وتعالى وقوف كلي يا عبد الله أبدا، وقوف كلي. نعم.
قل أسأل الله عليكم، هل صحيح أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يرى كفر من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا؟ وهل صحيح أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يوافقه على ذلك؟
والله الذي نعرفه يعني الرسالة اللي طبعتها الجامعة الإسلامية قديما جدا، يعني فصل فيها الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا هو الأصل. وما لا يظن أبدا لا بالشيخ ابن إبراهيم ولا بالشيخ صالح بن فوزان سيدنا ولا أحد أنهم يخالفون يعني ما شهر واتفقت عليه الأمة من علماء السنة والجماعة، وأما المخالفون فإنه لا يعتد بهم. فالأصل في الكفر كفران، والأصل في الشرك شركان، والأصل في البدعة بدعتان، والأصل في النفاق نفاقان، هذا كله على التفصيل. وأيضا التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، هذا هو الأصل ولا شك. وكذلك يفرقون بين الجانب الاعتقادي والجانب العملي، هذا هو لا شك. فممكن تصدر هذه الكلمة من الشيخ ابن إبراهيم والشيخ صالح وزاد يعني أحيانا في مواطن، لكن في مواطن أخرى فصلوا. ودائما الإنسان إذا له قول فصله في مكان وفي موضع، وقول أجمله في مكان آخر، ما يترك المفصل وتعتمد على المجمل، لا، بل المجملات تعاد إلى التفصيل ولا شك. وأحيانا يكون الإنسان في معرض الرد على سؤال ولا على كلمة ليس تقريرا، أما التقرير فالشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه قرر في الرسالة وبين وفصل بها تفصيلا رحمة الله عليه. نعم.
وجد شيخ نص الشيخ التفصيل
في فتاوى. نعم، وكذلك في فتاوى أيضا وجد، يعني سبحان الله تعلقوا بواحدة وتركوا أنا دائما شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ونفع به يقول دائما أهل الأهواء وأهل البدع يعني ينظرون حتى في القرآن والسنة، وكذلك كلام من أراد من العلماء ينظرون بعين عوراء، هذه مصيبتهم. لا يجي عند الكلام أو عند الكتاب يجي وعينه إيش عوراء، ينظر بعين واحدة فينظر إلى جانب ويهمل الجانب الآخر، فإذا كان أعور العين اليمنى فأخذ بالأدلة التي على الجهة اليسرى وأهمل اللي على الجهة، وإن كان العين اليسرى أعمل اليمنى وأهمل ما كان من الأدلة على الجانب الأيسر. وهذا الأصل، الجمع بين النصوص، الجمع بين الأقوال، المحكم والمتشابه يجمع، المفصل والمجمل يجمع، المطلق والمقيد يجمع، الخاص والعام يجمع، هذا هو الأصل. الأصل في الهدى والاهتداء الجمع بين النصوص والأقوال وعدم ضرب بعضها ببعض. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.